الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فما زلنا في فصل في بيان أن المصيبة التي حلت بأهل التعطيل والكفران من جهة الأسماء التي ما أنزل الله بها من سلطان. قال العلامة ابن القيم رحمه الله: يا قوم، أصل بلائكم أسماء لم ينزل بها الرحمن من سلطان، هي عكستكم غاية التعكيس واقتلعت دياركم من الأركان، فتهدمت تلك القصور وأوحشت منكم ربوع العلم والإيمان، والذنب ذنبكم قبلتم رفضها من غير تفصيل ولا فرقان، وهي التي اشتملت على أمرين من حق وأمر واضح البطلان، سميتم عرش المهيمن حيزا والاستواء تحيزا بمكان، وجعلتم فوق السماوات العلا جهة وسقتم نفي ذا بوزان، وجعلتم الإثبات تشبيها وتكسيما وهذا غاية البهتان، وجعلتم الموصوف جسما قابل الأعراض والأكوان والألوان، وجعلتم أوصافه عرضا وهذا كله جسر إلى النكران. قال رحمه الله: يا قوم، أصل بنائكم أسماء لم ينزل بها الرحمن من سلطان. وسبقا تكلمنا على ذلك في الدرس الماضي، وعرفنا أن أهل البدع من المعطل ومن غيرهم أحدثوا أسماء من جهة أنفسهم، ثم علقوا النفي عليها، فذكروا الأعراض وذكروا الجسم والحيز وغير ذلك من الألفاظ التي أحدثوها، ثم علقوا النفي عليها وأرادوا بذلك نفي الصفات، فأدخلوا الصفات تحت هذه الأسماء ونفوها بنفي تلك الأسماء التي أحدثوها. قال: هي عكستكم غاية التعكيس واقتلعت دياركم من الأركان. فتلك الأسماء التي أحدثوها هي التي أوقعتهم في التعكيس وقلبت عليهم الأمور، فانقلب بهم الأمر من الإثبات إلى النفي، فبدل أن يثبت لله عز وجل ما أثبته لنفسه من صفات الكمال، إذا بهم لما أحدثوا تلك الأسماء انعكست بهم الأمور، فنفوا عن الله عز وجل صفات الكمال التي اتصف بها، فتهدمت تلك القصور وأوحشت منكم ربوع العلم والإيمان بسبب تلك الأسماء المهددة، حصل لهم الخراب والديار، نعم، خراب الديار وخراب القصور، وصارت ربوع المساكن خالية من أهلها، والمعنى أن تلك الأسماء أضرت بهم غاية الإضرار، أضرت بدينهم وبإيمانهم، وشبه الإضرار المعنوي بالإضرار الحسي. قال: والذنب ذنبكم وقبلتم لفظها من غير تفصيل ولا فرقان. والأشياء المجملة لا تثمت على سبيل الإجمال ولا تنفع على سبيل الإجمال، وإنما يستفصل فيها، فإن ذكروا معنى حقا أثبت ذلك المعنى الحق، وإن ذكروا معنى باطلا نفي ذلك المعنى الباطل، واجتنبت الألفاظ المجملة. قال: والذنب ذنبكم وقابلتم لفظها من غير تفصيل ولا فرقان. وإذا قال قائل مثلا لفظي بالقرآن مخلوق، يقال له ما الذي تريد باللفظ؟ فإن قال أريد باللفظ الصوت، وش يقال له؟ هذا المعنى صحيح ولا باطن؟ صحيح. وإذا قال أريد باللفظ القرآن فهذا معنى باطل، فنثبت الحق وننفي الباطل. واللفظ المجمل نتقيه، فلا نقول لفظي بالقرآن مخلوق ولا نقول غير مخلوق، فالألفاظ المجملة تتقى. لكن يستفصل عن مراد المتكلم تلك الألفاظ المجملة، فإن أراد حقا أثبتنا ذلك الحق واستعملنا الألفاظ الظاهرة في إثبات ذلك الحق، وإن أراد معنى الباطل نفينا ذلك المعنى الباطل واستعملنا الألفاظ الظاهرة الواضحة في نفي ذلك المعنى الباطل. قال والذنب ذنبكم وقبلتم لفظها من غير تفصيل ولا فرقان، وهي التي اشتملت على أمرين من حق وأمر واضح البطلان. وهذه الألفاظ المجملة، وهي اشتملت على أمرين، على حق وعلى باطل. وهي التي اشتملت على أمرين من حق وأمر واضح البطلان. سميتم عرش المهيمن حيزا وللسوى تحيزا بمكانه. والحيز من الألفاظ المجملة، فإنه قد يراد بالحيز المكان الوجودي، وقد يراد بذلك المكان العدمي. قد يراد بذلك المكان الوجودي والمكان العدمي. فإذا قيل إن الله سبحانه وتعالى في حيز عدمي، المعنى صحيح ولا فاسد؟ المعنى صحيح، واللفظ فاسد، إطلاق اللفظ فاسد. لكن إذا قيل أن الله عز وجل في حيز، قال وأريد بالحيز ما كان عدميا، فالمعنى صحيح. وإذا قال أريد بالحيز المكان الوجودي، أي أن الله عز وجل في موضع مخلوق أحاط به بعض مخلوقاته، وش يقال هذا؟ معنى صحيح ولا فاسد؟ هذا فاسد، فإن الله عز وجل ليس بمكان وجودي، نحن الآن في هذا المكان الذي هو المسجد، هذا مكان وجودي مخلوق، فوجودنا في هذا المكان مناسب لحالنا، فنحن من جملة خلق الله عز وجل. لكن لا يقال إن الله عز وجل في حيز أو في مكان وجودي مخلوق أحاط به بعض خلقه، تعالى الله عن ذلك. لكن إذا قال في حيز عدمي أو في مكان عدمي، يقال المعنى صحيح واللفظة محدثة، ولا المعنى صحيح؟ فإن العدم لا شيء، في مكان عدمي أي أن الله عز وجل لا يحيط به شيء من مخلوقاته، فهذا المعنى صحيح. فالشيء العدمي كلا شيء. لو ألصق الشخص بين السبابة والإبهام وقال بينهما أصبع عدمية، يستقيم الكلام ولا ما يستقيم؟ بينهما أصبع عدمية، وآخر قال ليس بينهما أصبع، المعنى واحد ولا ما واحد؟ المعنى واحد. فالشيء العدمي كاسمه كلا شيء، الشيء العدمي نعم كاسمه كلا شيء. فإذا قال بين الأصبعين أصبع عدمية، وآخر قال ليس بينهما أصبع، فالمعنى نفس المعنى، فالعدم لا شيء. فإذا قيل الله عز وجل في مكان عدمي أو في حيز عدمي، فهذا المعنى صحيح وإن كانت اللفظة محدثة، فإن الله عز وجل لا يحيط به شيء من مخلوقاته وحده لا شريك له. على أن كلمة حيز وهكذا التحيز في لغة العرب يراد بذلك ما حازه غيره كما قال الله عز وجل أو متحيزا إلى فئة. نعم ما حازه غيره هو المتحيز، لكن علماء الكلام يقصدون بالتحيز تقدير مكان، يريدون بالتحيز تقدير مكان ولو كان أمرا عدميا، يسمون نعم أو يطلقون التحيز على هذا الأمر تقدير المكان وإن لم يكن أمرا وجوديا. وهذا الصلاح محدث الصلاة عليه. وإذا ما نفوا ذلك على سبيل الإطلاق فإن النفي باطل، لأنهم الآن فسروا الحيز بالشيء بتقدير مكان ولو كان أمرا عدميا، ونفي ذلك على هذا المعنى يستقيم أو لا يستقيم؟ لا يستقيم أن ينفى التحيز على هذا المعنى. إذا كان التحيز يريدون بذلك يريدون مكانا عدميا فإن نفي ذلك ليس بسديد، فإن الله سبحانه وتعالى لا شك أنه لا يحيط به شيء من مخلوقاته. فعلى كل كلمة التحيز والحيز من الكلمات المحدثة، إن أطلقها المعطل قيل له ماذا تريد بالتحيز؟ إن قال أريد مكانا عدميا قال هذا ينفى أو لا ينفى؟ لا ينفى، الشيء العدمي لا ينفى. لا يقال إن الله عز وجل لا، إن الله عز وجل ليس بمكان عدمي، لأن إذا قلنا إن الله عز وجل ليس بمكان وجودي ولا مكان عدمي وش مؤدى هذا؟ نفي الله عز وجل، نفي الله عز وجل لا في مكان وجوده ولا مكان عدمه. هذا لازم هذا أن يكون الله عز وجل ليس له وجود بالكلية. فالوجود فالتحيز والمكان العدمي لا ينفى عن الله عز وجل، وإنما ينفى نعم ما كان وجوديا، المكان الوجودي هذا الذي ينفع عن الله عز وجل. لكن الألفاظ المجملة كما عرفنا تتقى، فلا يقال فلا نقول الله في حيز ولا نقول ليس في حيز لأنها لفظة محدثة لم يأتي بها دليل من الكتاب ومن السنة، وهي تحتمل الحق والباطل، مثل كلمة لفظي بالقرآن مخلوق تحتمل الحق والباطل فهي لفظة محدثة، والتحيز أيضا لفظة محدثة تحتمل الحق والباطل. قال سميتم عرش المهيمن حيزا، يعني إذا يقول إذا إن أثبتنا لله عز وجل الاستواء على العرش لأثبتنا له التحيز ولأثبتنا له المكان وأن الله منزه عن ذلك فيما يزعمون. قد سميتم عرش المهيمن حيزا والاستواء تحيزا بمكانه، وإذا استوى الله عز وجل صار متحيزا، العرش حيز أي مكان من الأمكنة والاستواء عليه تحيز في ذلك المكان. قال سميتم عرش المهيمن حيزا والاستواء تحيزا بمكاني وجعلتم فوق السماوات العلا جهة وسقتم نفي ذا بوزاني. وهكذا يقولون الله سبحانه وتعالى ليس في جهة، وأنه ليس أن يقال إن الله عز وجل في جهة العلو، فنفوا الجهة ونفوا التحيز. وذلك أنهم ونعم، وهذه اللفظة أيضا لفظة تحتمل الحق والباطل، القول بأن الله عز وجل في جهة أو ليس في جهة تحتمل الحق والباطل. إن يريد بالجهة شيئا عدميا وأن الله سبحانه وتعالى في العلو، أن الله في العلو ولا يحيط به شيء من مخلوقاته، ما فوق العرش إلى رب العالمين سبحانه وتعالى، ما في مخلوق فوق العرش، وإنما الذي استوى على العرش ورب العالمين سبحانه وتعالى. فإن أثبتنا الجهة على هذا المعنى أن الله مستوى على عرشه، وأثبتنا جهة عدمية، جهة عدمية لأن الله عز وجل في موضع مخلوق، فإن المعنى يستقيم. وإن أثبتنا الله عز وجل في موضع مخلوق فإن هذا الذي ينفى ولا يثبت. والأدلة جاءت بإثبات العلو، فنثبت لله عز وجل العلو كما دلت على ذلك الأدلة المتكاثرة، ونبتعد عن الألفاظ المجملة التي إن نفيناها استغلها أهل البدع، وإن أثبتناها استغل ذلك أهل البدع، فإن نفينا ذلك حملون على مذهبهم الباطل إن نفينا ذلك، وإن أثبتنا ذلك شنوا علينا وأن أردنا أن الله عز وجل في موضع مخلوق أحاط به مخلوق من مخلوقاته، فلهذا الألفاظ المجملة تترك بالكلية. سميتم عرش المهيمن حيزا والاستواء تحيزا بمكان، وجعلتم فوق السماوات العلا جهة، وسقتم نفي داب وزاني ثم نفيتم ذلك، فقال الله عز وجل ليس في جهة وليس في حيز. وجعلتم الإثبات تشبيها وتكسيما، وهذا غاية البهتان. كذلك جاءوا إلى إثبات الصفات لله عز وجل فسموا ذلك تشبيها وتكسيما، ولم يقولوا أنتم مثبتة للصفات ونحن نفات للصفات، لو قالوا هذا لانجلى أمرهم ولظهر، وإنما استعملوا الألفاظ الباطلة. فإذا أثبت أهل السنة الصفات قالوا أنتم مشبهة وأنتم مقسمة، فاستعملوا ألفاظ باطلة في نفي الحق وفي التنفير من الحق. وإثبات الصفات كما هو معلوم لا يلزم من ذلك التشبيه، وهم يثبتون لله عز وجل بعض الأمور ما بين مستقل ومن مستكثر، يثبتون وجود الله عز وجل، ومعلوم أن المخلوقات موجودة، فلا يلزم من إثبات الوجود لله عز وجل أن يشابه وجود المخلوقات، وهكذا القول في سائر الصفات. فكما أن الله عز وجل وجود كما أن الله عز وجل وجودا لا يماثل وجود المخلوقات، فهكذا له صفات لا تماثل صفات المخلوقات، والباب واحد. قال وجعلتم الإثبات تشبيها وتكسيما، تالي يقول مشبه وتالي يقولون مقسمة، وهذا غاية البهتان، وسيأتي الكلام على ذلك مفصلا بمشيئة الله. وجعلتم الموصوف جسما قابل الأعراض والأكوان والألوان، وجعلتم الموصوف جسما، فعندهم الموصوف يكون جسما، والجسم الذي يقبل الأعراض والأكوان والألوان، فهذا الجسم عندهم، منهم من يقول الجسم الذي يقبل الأعراض، والمراد بالأعراض الصفات، ومنهم من يقول الجسم الذي يقبل الأكوان، ومنهم من يوصل الأكوان إلى أربعة وهي الحركة والسكون والاجتماع والافتراق، أن الجسم لا يخلو من هذه الأكوان الأربعة التي هي الحركة والسكون، فقد يكون إما فإما أن يكون متحركا وإما أن يكون ساكنا. ومن أثبت الجوهر الفرد زاد الاجتماع والافتراق، يزعمون أن أول ما خلق الله عز وجل الجواهر وكانت متفرقة، فلما أراد أن يخلق السماوات جمع تلك الجواهر فصارت سماء، وجمع جواهر أخرى فصارت أرضا، فعندهم الجواهر كانت مفترقة ثم حصل لها اجتماع، لما أراد الله عز وجل أن يخلق السماوات والأرض قام بجمعها. فمن قال أن الجسم لا يخلو من الاجتماع والافتراق، هذا مبني على مذهب من؟ مذهب من أثبت الجواهر الفردة، وأن مبدأ الأجسام هي الجواهر الفردة، وأكثر علماء الكلام لم يثبتوا الجواهر الفردة، فلهذا ذكروا الحركة والسكون ولم يذكروا الاجتماع والافتراق. على كل هؤلاء ذهبوا إلى أن من وصف أو من وصف الله عز وجل بالصفات فإن لازم ذلك أن يكون جسما من الأجسام، وأن الأجسام متماثلة، فلازم ذلك أن يكون الخالق مماثلا للمخلوق، وليس هذا بلازم، إنما شيء من وساوس الشيطان في أذهانهم، ولهذا ليس بلازم. والأجسام ليست متماثلة، عندنا الجمل وعندنا الذرة، ومن قال أن الجمل مثل الذرة فإنه ينعى له عقله، قد خرج من حيز العقلاء وصار من المجانين. الحجر قسم والإنسان قسم، من قال أن هذا مثل هذا فهذا لا عقل له. قال وجعلتم أوصافه عرضا، وهذا كله جسر إلى النكران. وجعلتم أوصافه عرضا وهذا كله جسر إلى النكران، يسمون الأوصاف الأعراض. وإذا استمع الإنسان إلى كلمة الأعراض ربما ظن أنهم يريدون معنى صحيحا، فيقول الله عز وجل منزه عن الأعراض، والمستمع لذلك يظن أن الله عز وجل منزه عن أن يعرض له النقص وأن تعرض له الآفات، فيقول صحيح الله عز وجل منزه عن الأعراض، لا تصيبه الآفات ولا يصيبه النقص، لا تعرض له هذه الأمور من الآفات ومن النقائص، وهم لا يريدون ذلك، يريد أن الله عز وجل لا يوصف بصفة. ولم يستطيعوا أن يقولوا الله عز وجل لا يوصف بصفة، لأنهم لو قالوا ذلك لظهر كفرهم وبان مذهبهم الباطل لعامة الناس، فقالوا لا نصف الله بالأعراض حتى لا يستشنع الباطل الذي أرادوا أن يتكلموا به، فاستعملوا مثل هذه الألفاظ حتى يقبل ذلك منهم، فإن قبل ذلك منهم تدرجوا في بيان ما أرادوا شيئا فشيئا حتى تتمكن البدعة من قلوب الناس. إلى هنا وننتقل إلى زاد المعاد.